إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أبدع الجرائم وأعظمها سرقة المال العام، لأن أي مسؤول وثق فيه ووضع في أمانته مال المسلمين ثم استخدم صلاحيته أو نفوذه في سرقة ذلك المال أو جزء منه فكأنما سرق المسلمين كلهم. في صحيح الجامع من حديث خولة بنت قيس قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي رواية الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال: في مال الله ومن مال الله، إضافة المال إلى الله تعالى يقصد به أموال الغنائم وبيوت أموال المسلمين العامة التي جعلها الله لمصالحهم، فيأخذها من تولاها واستؤمن عليها بغير حق فليس له يوم القيامة إلا النار، عافانا الله وإياكم. وإن المسلم يا إخوة يبتلى بمركزه ونفوذه والمال الذي بين يديه، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولأن الشرع حذر شديداً من تولي أمر مال المسلمين ومصالحهم إلا بالحق، كان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين والصالحين يخافون من تلك المسؤولية ولا يسعون إليها ويتورعون عن توليها، وأحياناً يرغمون عليها إرغاماً. فهذا ابن عمر رضي الله عنه كما في سير الأعلام حين بعث إليه علي بن أبي طالب زمن خلافته فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمرتك. فقال له ابن عمر: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني. فأبى علي، يقول ابن عمر، فاستعنت عليه بحفصة أخته أم المؤمنين، يعني أن تشفع له عند علي حتى يتراجع عن توليته له على الشام. فأبى علي رضي الله عنه، يقول: فخرجت، يقول ابن عمر، فخرجت ليلا إلى مكة، فقيل لعلي إنه قد خرج إلى الشام، فبعث في أثري، فجعل الرجل يأتي المربد فيخطم بعيره بعمامته ليدركني، بمعنى أنه يأتي إلى المربد الذي هو محبس الإبل، فمن العجلة لا يتمكن من وضع الخطام لجام البعير، فيخطم بعيره بعمامته ليدرك ابن عمر. فأرسلت حفصة إلى علي أن أخاها لم يخرج إلى الشام، وإنما خرج إلى مكة فسكن علي. هكذا كان ابن عمر يستثقل المسؤولية تجاه الحقوق والممتلكات العامة للمجتمع المسلم، ويرفض توليها تورعاً وخوفاً على نفسه. ولما استخلف الوليد ابن عبد الملك عزل حسان بن النعمان وكان أحد ولاته، وبعث نوابا عوضا عنه، فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة وتحف حتى يسلم للخليفة كل ما تبقى عنده، وقال: يا أمير المؤمنين، إنما ذهبت مجاهدا وما مثلي من يخون، ما أخفيتها عنك. فلما رأى هذه الأمانة العظيمة من حسان قال له: إني رادك إلى عملك، يعني إلى إمارتك. فحلف أنه لا يلي شيئا أبدا، وكان يدعى بالشيخ الأمين. بلغ الورع بعمر بن عبد العزيز أنه كان إذا جاء وزراؤه ليلا، إذا جاء الوزراء عنده ليلا ليتحدثوا في أمور المسلمين، أوقد لهم شمعة يستضيء بها، فإذا أكملوا حديثهم وجلسوا يتسامرون أطفأها وأوقد أخرى مكانها. فسألوه: لما يا عمر؟ قال: هذه الشمعة من بيت مال المسلمين، وكنا نتحدث في مصالحهم، فلما فرغنا من ذلك أوقدت سراجي أنا. كان الأمر في القرون المفضلة هكذا، والأمثلة كثيرة، ولكن الزمان يمضي ويأتي غيره، ويأتي في كل زمان أهله، وإذا رق الدين في أهل ذلك الزمان فستصبح الأمانة شيئا نادرا في مثل تلك المناصب، ومن ثم ينتشر الفساد. معاشر الإخوة، مما يحذر منه فيما يتعلق بالمال العام الرشوة، والرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، ملعون آخذها ومعطيها والساعي بينهما. الرشوة كانت تمارس قبل الإسلام، وفيها من بخس الحقوق وأكل المال الحرام وفساد الذمم ما لا يخفى عليكم. فلما جاء الإسلام توعد صاحبها بشدة. في مسند الإمام بسند صحيح إلى أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية: والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم، أي قدم على الناس، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى رأينا إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، مرتين. أيها الإخوة، ماذا عمن يستغل منصبه للكسب الحرام ونهب أموال المسلمين؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، أي خيانة يقابل بها ربه، مخيط، إبرة، سبحان الله. فكيف بمن خان بالملايين؟ الغلول أو الخيانة في المال العام لو كان يسيراً قد يذهب بالحسنات العظام، بل حتى بالجهاد في سبيل الله. أرأيتم؟ أخرج البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة، وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، أي البساتين. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له مدعم، أهداه له رجل من بني الضبيب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بسهم فكان فيه حتفه أي ذلك الغلام، فقال الناس هنيئا له الشهادة، لأنه كان يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. شملة كساء يشتمل به أخذه من الغنائم وأخفاه ولم يخبر به، أصبح مصدر عذابه في قبره. أسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. فيقول سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال أخيه بالباطل. إذا كانت تعاليم الإسلام تمنع من مضرة الأجنبي، فكيف بمضرة أخيك المسلم؟ عباد الله، ليس كالنزاهة والأمانة سبباً في ازدهار الأمم، فإن الفساد إنما يظهر في المجتمع بفساد الكسب الخبيث. يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا جميعاً على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق وانصر رايته، وادحر الباطل وادحر رايته. اللهم أخذل أهل الباطل يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.